يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الأحكام، وهي من الأحكام المتعلقة في القضاء، وهي تشير إلى حالة من حالات القاضي التي يكون فيها مشوش الذهن ومتأثر ويكون بها متأثر وفيه وقد حصل له غضب، فإن كونه يقضي والحالة هذه لا يؤمن من الزلل بتشوش ذهنه بسبب الغضب. وقد أورد البخاري رحمه الله وكذلك الفتية، يعني هل يفتي وهو غضبان. أورد البخاري رحمه الله في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى ابنه وهو بسجستان، يعني قاض فيها، ألا تقضي أو لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. في هذا كتابة أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه وهو قاض، ينصحه ويوصيه بأن لا يقضي في هذه الحال التي هي حالة الغضب. وفي هذا النصح للأولاد، لأن أبا بكر كتب لابنه ينصحه ألا يقضي وهو غضبان، ويستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ذكر الدليل عند الحكم. فإن أبا بكر لما أمر ابنه أو نهى ابنه أن يقضي وهو غضبان بين له المستند الذي استند إليه في ذلك، وهو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. وفي هذا ذكر الدليل مع الحكم، لأنه نهى وبين المستند وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكاتبة والعمل بها، المكاتبة اعتبار المكاتبة والعمل بمقتضى الكتاب أو بمقتضى ما دلت عليه المكاتبة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كتب لابنه كتابا يوصيه بأن لا يقضي وهو غضبان. وفي هذا أنه معناه أن المطلوب منه أن يعمل بما أوصي به عن طريق الكتاب الذي كتب به إليه. ولكن عند الرواية اختلف فيها، يعني هل يروى أو كيف يروى عن طريق الكتابة، فقالوا لا يروي عنه بأن يقول أخبرني، وهو لم يسمع منه، وإنما كتب له، وإنما يقول كتب إلي فلان يقول كذا وكذا، كتب إلي فلان يقول كذا وكذا، أو فيما كتب إلي فلان يقول كذا وكذا. فالعمل بمقتضى الكتابة أو المكاتبة يعمل، ولكن كيف يروى؟ يروى بالتنصيص على الكتابة، لا يقول حدثني وأخبرني، وإنما يقول كتب إلي، وإنما كتب إلي فلان يقول كذا وكذا. وموجود في الصحيحين أحاديث عديدة من هذا القبيل الذي فيها ذكر الكتابة والتنصيص على الكتابة وأن فلان كتب إلى فلان يقول كذا وكذا. وقد مر بنا موضع في البخاري عبر فيه البخاري بقوله كتب إلي محمد بن بشار، قال البخاري رحمه الله كتب إلي محمد بن بشار، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكره البخاري في الرواية بالمكاتبة بأن يقول كتب إلي فلان، وشيء محمد بن بشار شيخه، لكنه هذا الحديث وصل إليه عن طريق الشيخ عن طريق المكاتبة ليس عن طريق التحديث والسماع، ولكن عن طريق المكاتبة. ولهذا قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار، ثم ساق الإسناد، ثم ساق الإسناد منه إلى آخره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وصول العلم إليه من محمد بن بشار عن طريق الكتابة، ولهذا عبر بها. أما أن يوجد في أثناء الأسانيد في الصحيحين ذكر كتابة ومكاتبة فهذا كثير، وهذا منه الذي معنا. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا بالنهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني معاوية لما كتب إلى المغيرة بن شعبة يطلب منه أن يحدثه بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد السلام، في الذكر بعد السلام بعد الصلاة، فكتب إليه يعني وراد، يعني أملى على وراد غلامه يعني كتابا أخبره فيه بما سأل عنه مما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجود الأحاديث في الصحيحين وفيها المكاتبة هذه موجودة بكثرة، موجودة بأعداد، لا نقول بكثرة ولكنها بأعداد. والبخاري رحمه الله لم يستعمل التنصيص على المكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في موضع واحد بينه وبين محمد بن بشار، سبق أن مر بنا هذا الموضع في الصحيح. وإذن فالحديث الذي معنا نص في الترجمة من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء في حال الغضب، في حال الغضب لما يخشى منه من تغير من تشوش الإنسان وكونه يحصل منه الخطأ في القضاء بسبب ما حصل له من التشوش بسبب الغضب الذي قد حصل له. والعلماء قاسوا ما كان في معنى الغضب على الغضب، لأن المعنى الذي نهي عنه نهي من أجله عن الحكم في حال الغضب هو التشوش، وأنه عرضة لأن يحصل منه خلل وخطأ في الحكم. فقاس العلماء كل ما كان فيه تشوش البال ومن حزن أو جوع شديد أو حزن بسبب حاجة مصيبة حلت بالإنسان فهو مشوش البال، قاسوا على ذلك على الغضب كل ما في معناه، لأن المعنى معقول، معقول المعنى وهو الحكمة أو السبب أو الجامع الذي يجمع بين ما جاء به الحديث وما يشبهه قدر مشترك الذي هو القياس، القياس الحاق فرعا بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا هو القياس، الحاق فرعا بأصل في حكم من الأحكام بأن عدي حكم الأصل إلى الفرع لوجود شيء يجمع بينهما، يعني لوجود جامع يجمع بين الأصل والفرع في الحكم، يعني من حيث أنهما متماثلان ومتساويان، فإن الأصل هنا هو الغضب وهو الحكم الذي وثبت، والحكم الذي ثبت هو المنع من القضاء في حال الغضب. إذن عندنا أصل وحكم أصل هو أنه في حال الغضب لا يقضي القاضي. يلحق بذلك ما كان فيه التشويش على الذهن والبال من حزن وشيء شاغل، فيلحق به ما كان مثله في التشويش كحال الحزن، فتلحق تلك الحال في حال الغضب في الحكم الذي هو عدم قضاء القاضي لجامع بينهما وهو التشويش الذي يكون في كل منهما. وإذن فالأصل فالقياس معتبر حيث لا نص، القياس على المنصوص معتبر وهو إلحاق فرع بأصل، الفرع الذي هو مثل الحزن على الأصل الذي هو الغضب في حكم في أن القاضي لا يقضي في حال هذا قياسا على هذا لجامع بينهما وهو تشوش البال في هذا وفي هذا. والقياس له أربعة أركان هي هذه اللي سمع عليها التعريف: أصل وفرع وحكم وجامع الذي هو العلة التي ألحق الفرع فيها بالأصل. هذه أركان القياس الأربعة: أصل مقيس عليه هو الغضب فيما معنا، وفرع مقيس هو الحزن، وحكم ثبت للفرع الذي هو الحزن وهو عدم قضاء القاضي في حال الحزن الحاقا بالأصل الذي هو الغضب. هناك شيء يجمع بين هذا وهذا هو العلة في الحاق الفرع بالأصل الذي هو التشوش، تشوش البال في هذا وفي هذا. فإذا هذا الحديث الذي معنا مما ألحق به العلماء ما كان في معنى الغضب مما فيه التشويش على القاضي، وأنه لا يقضي في حال تلك الأحوال التي فيها التشويش عليه، قياسا على هذا الذي جاء في الحديث وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي القاضي، أن يقضي حكم، والحكم هو الحاكم، الحكم هو الحاكم لأنه يطلق عليه حكم، ويطلق على القاضي، ويطلق على من جعل إليه الحكم في قضية، كما قال الله عز وجل: فينصف الشقاق بيننا فأعد حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. انتهى الباب الحديث. طيب وقف.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجي، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من؟ حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة وعظها، يعني كما غضب في تلك الموعظة. وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، وأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، والكبير وذا الحاجة. ومحل الشاهد هنا أن الرسول غضب وهو يحدث ويخبر ويفتي، وهو يتعلق بحال الفتوى في حال الغضب. لكن كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فهو في حال غضبه لا أصدر منه إلا ما هو حق، لا يصدر منه إلا ما هو حق، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله عز وجل، فغيره ليس مثله لأنه غير معصوم. وكذلك في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان، كما مر بنا في الحديث الزبير وخصمه الذي كان يخاصمه من الأنصار، وقال أن كان ابن عمتك، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقضى، يعني لأن الزبير أخذ حقه الذي يستحقه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، سواء قضى أو أفتى لا يلحق به غيره ولا يقاتل به غيره، لا يلحق به غيره ولا يقاتل به غيره، لأنه معصوم. وقد نهى الرسول أن يقضي القاضي وهو غضبان، فإذا لا يجوز أن يقضي القاضي وهو غضبان أو وهو مشوش البال، لما يخشى أن يترتب على ذلك من الخطأ في الحكم. وما جاء عن مسلم أنه قضى وأفتى في حال غضبه لا يقاس عليه غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن العصمة حاصلة له صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة، ولكنه جاء هنا من أجل الغضب والفتية في حال الغضب. نعم. لأنه قال القضاء هل يقضي أو يفتي، ما هو في الباب قضاء وفتية. أي نعم، هو جاب من أجل الإفتاء، يعني الأول من يتعلق بالقضاء والثاني يتعلق بالإفتاء. بس الرسول صلى الله عليه وسلم الغضب الذي غضب هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، وقد قضى وهو غضبان وهو معصوم. لا يقصد البخاري بأنه لا يفتي الإنسان وهو غضبان، لكن يعني هذا لأنه يتعلق بفتية في حال غضب، لكنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيره لا يقاس به في حال الغضب، غيره لا يقاس به في حال الغضب، وإنما يصبر حتى يهدأ، يترك الفتوى ويترك القضاء ما دام مشوش وحزين ومندهش، فقد يحصل منه خلل.
قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة طلاقه لزوجته وهي حائض، وأن عمر أبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، لأن الطلاق في حال الحيض لا يجوز، لأنه بدعة، الطلاق في حال الحيض محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها، يعني اعتبر الطلاق الذي في الحيض، فأمره بالمراجعة ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يطلقها فليطلقها وهي حائل أو حامل، تكون إما حائلا أو حاملا، يعني في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. والمقصود منه أن الرسول أفتى في حال غضبه، في حال غضبه. ومن العلماء من قال إن الغضب إذا كان شديدا يكون معه الاختلاط البال والذهن، هذا هو الذي يمنع منه، وإذا كان يسيرا خفيفا فهذا لا يمنع، لكن الاحتياط في أن الإنسان في حال الغضب مطلقا لا يقضي، وإنما يكون ذلك في حال أطمئنانه وعدم تشوشه.
قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يقف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهن أخذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت جند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يزيدوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
إيش الباب؟ باب؟
قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يقف الجنون والسهمة.
باب من رأى للقاضي أن يقضي بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، بمعنى أنه يحكم بما يعلم بعلمه. وأورد ثم قال كما قال سلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وكان أمرا مشهورا، وذلك إذا كان أمرا مشهورا، المقصود من هذا أن القاضي هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه؟ كلام البخاري رحمه الله يشير إلى أنه إذا لم يخشى ظن ولا تهمة وكان أمرا واضحا فله ذلك، وإذا كان كذلك وخشية الظن والتهمة فإنه لا يقضي، ولكنه يكون شاهدا إذا كان عنده علم، يكون عند قاض، يعني يطلب حالتها إلى قاض آخر ثم يكون من جملة الشهود الذين يشهدون يعني بما عنده من العلم، يعني يقضي بعلمه إذا لم يكن هناك محاذير. أما إذا كان يخشى من الظن والتهمة فإنه يعتبر أحد الشهود، يعتبر شاهدا ويتولى القضاء غيره أو يحيلها إلى قاض آخر وهو يدلي بما عنده من الشهادة. وقد استدل البخاري رحمه الله بقصة عتبة هند بنت عتبة، وقيل إن هذا قضاء بالعلم، وقيل إنها فتية وأنها ليست قضاء، وأن الرسول قال يعني إن لها أن تأخذ، لأن القضاء يكون بين الخصوم، وهذه إنما جاءت وحدها تطلب أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك، قالوا فتكون هذه من قبيل الفتوى وليس من قبيل القضاء. ومنهم من قال إنه من قبيل القضاء، ولكن كون الكلام الذي قالته من جهة أنها كونها زوجة وكونها امرأة أبي سفيان ودعت على أبي سفيان، وأنه قد يكون أبو سفيان أيضا معروف يعني عنده يعني شيء من المسك أو التمسك بالمال، فالرسول أذن لها بذلك، وقوله بالحديث مسيك يعني مبالغة من المسك، يعني معناه أنه يمسك المال ويقبض عليه، فهي مبالغة من المسك مسكيك، يعني معناه أنه شديد المسك للمال والقبض للمال والاحتفاظ بالمال، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ولكن في حدود ما هو معروف، لا تزيد ولا تأخذ أكثر مما تستحق، وإنما ما يكفيها ولدها بالمعروف. لا أقرأ بعد. كان أمرا مشهورا مثل يعني قضية كون هذه زوجة فلان، لأن كونه يثبت أنها زوجة وكذا مشهور معروف، أن هند امرأة أبي سفيان، كونها جاءت وقالت إن زوجي أبو سفيان كذا وكذا، طبعا هذا أمر مشروع ما فيه يعني خفاء. وقد يكون أيضا كذلك مسألة يعني كونه مستيك أو كونه كذا أيضا معروف ومشروع. نعم.
قال: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال: إن كان الخط خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله بالحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن الكثرة. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيب الكتاب المكتوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمية وعامر بن عبد وعباد بن منصور يجيبون كتب القضاة بغير مصدر من الشهود. وإن قال الذي جاء عليه في الكتاب إنه جور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج، فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل عن كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله
وسوار
بن عبد الله. قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن مخلص، جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأخذت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالجوزة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تبي صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب.
بحرب.
نعم. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الست: إن عرفتها فاشهد، وإن لا تعرفها فلا تشهد.
انتهى سيد بابه.
قال: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي.
باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب القاضي إلى القاضي. يعني أن هذه الترجمة معقودة لهذه المكاتبة وللخط المختوم، هل يحتاج إلى أن يشهد عليه وأن يأتي شهود بأن هذا خط فلان وأن هذا الكتاب من فلان وأن هذا خطه وهذا ختمه، أو أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك؟ قال: وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، يعني أن المسألة فيها تفصيل، يعني في شيء يجوز ولا يحتاج الأمر فيه إلى شهادة، وفي شيء يكون فيه ريبة ويحتاج الأمر إلى تثبت. فليس الأمر على الجواز بإطلاق، وليس على التضييق والمنع بإطلاق، وإنما يكون بالتفصيل، حيث يطمئن من الكتاب ومن يحمل الكتاب، وأنه جاء بطريقة يطمئن إليها، فعند ذلك لا يحتاج إلى تثبت وإلى تبين. وإذا كان محل ريبة يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى تأمل. فإذا قوله وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، يعني أن المسألة لا يقال فيها بجواز بإطلاق ولا منع بإطلاق، وإنما المسألة تحتاج إلى تفصيل. باب ما يجوز باب
استهانة على الحق المحفوظ.
أيوه. وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه.
وكتاب الحاكم إلى عماله.
أيوه. وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي، وأن ذلك يعمل به ويعتبر. فالعمال إذا جاءهم كتاب الحاكم عملوا به، والقاضي إذا جاءه كتاب القاضي عمل بكتاب القاضي واعتبر كتاب القاضي الذي جاء إليه. أيوة. بعد.
وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود.
وقال بعض الناس، يعني هذا يشير به إلى الحنفية، كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. كتاب الحاكم يعني إلى الحاكم، وكونه يعني يعمل به إلا في الحدود فإنه لا يجوز. إيش؟
ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه.
ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز. إن كان القتل يعني الكتاب الذي حصل، أو كتاب الحاكم يعني يتعلق بقتل خطأ، فهو جائز لأنه يتعلق بمال بزعمه، لأن القتل خطأ فيه دية. القتل خطأ فيه دية، يعني إذن فيه مال. إذن فيه مال. البخاري رحمه الله يعني يعترض أو ينتقد يعني هذا الكلام، أن الحدود كغيرها، وأن كتاب الحاكم أو القاضي القاضي يعني معتبر في كل شيء حتى الحدود. وما قاله من استثناء الحدود إلا فيما يتعلق بالقتل الخطأ لأنه مال، قال إن المال أصلا ما ثبت في القتل إلا بعد ما حصل، إلا بعد ثبوت القتل. بعدما يحصل الثبوت يأتي المال. المال ما يأتي إلا بعد ثبوت القتل خطأ. قبل أن يثبت خطأ ما في قتل، قتل خطأ ما في مال. إذن المال إنما هو فرع ثبوت القتل. ثم أيضا العمد قد يتحول إلى مال. العمد أو قتل العمد قد يتحول فيه إلى مال، بأن يكون أصحاب القتل يرضون بالمال ويتجاوزون عن القصاص ويعفون عن القصاص، ولكن يأخذون المال. إذن القضية رجعت المال. إذن هو القتل الخطأ والعمد على حد سواء، كل منهما يتعلق فيه مال. وإذن فلا يستثنى شيء لا الحدود ولا غيرها، كلها يعمل بها، كلها يعمل بها. وما حصل من ما ذكره البخاري عن أبي حنيفة يعني فيه شيء من التناقض، لأنه قال الحدود لا يقبل الكتاب فيها، والقتل الخطأ يقبل لأنه لأنه مال، والمال يقول إن المال فرع عن القتل أو عن ثبوت القتل. ثم أيضا القتل العمد والخطأ سواء في ذلك، وكل منه يجوز فيه الكتابة ويعتمد على الكتابة. والقتل العمد أيضا يمكن أن يصير فيه المال، حيث يتجاوز أولياء الدم عن القتل اللي هو القصاص ويقبلون الدية، فإنه يرجع إلى المال ويصير مثل القتل الخطأ، فيكون العمد والخطأ في ذلك سواء. نعم.
قال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل.
نعم.
فالخطأ والعمد واحد.
نعم.
وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الحدود.
وهذا أيضا يعني هذا الذي قاله أبو حنيفة فيما يتعلق بأنه يستثنى الحدود، قال إن عمر كتب إلى عامله في الحدود وهو خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أيوة.
وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت.
وكتب عمر بن العزيز في سن كسرت، وهذا أيضا يتعلق بالقصاص. نعم.
وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والحاكم.
وقال إبراهيم أي النخعي إذا كتاب القاضي إلى القاضي جائز، يعني كون القاضي الذي كتب إليه يعمل به إذا عرف الخط والخاتم. إذا عرف خط القاضي وخاتم القاضي عند ذلك جائز أن يعمل به. نعم.
قال وقال الشعبي يجيز كتابا مختوما بما فيه من القاضي.
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني الأشياء التي في الكتاب المختوم من القاضي كان الشعبي يجيزها، يعني معناه أنه يعتبر ما جاء في كتاب القاضي ويكتفي بكتاب القاضي ويعمل بما فيه. نعم.
قال ويروى عن
أو يجيز العمل بما فيه. نعم.
ويروى عن ابن عمر نحو.
نعم.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله
وثمامة بن عبد الله
بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمية وعامر بن عبده وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود.
وهذا أيضا يعني هؤلاء الذين عدهم وسردهم وقال أنه شهدهم اللي هو معاوية بن عبد الكريم الثقفي، معاوية بن عبد الكريم الثقفي أنه شهد هؤلاء أنهم يجيزون الكتاب من القاضي بدون محضر، ثم يأتي شهود بأن هذا خطه وأن هذا كتابه، أو يأتون يشهدون بأن هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي أرسله فلان، يكتفون بخط القاضي وبختمه دون محضر من الشهود، يعني يكون الناس يشهدون بأن هذا خطه أو بأنه كتب هذا الكتاب وأنه دفعه لفلان ليدفعه إلى فلان، لا يحتاجون إلى هذا، كل هؤلاء يجيزونه. نعم. وهم قضاة أو غالبهم قضاة. نعم.
قال: فإن قال الذي جاء عليه في الكتاب أنه زور قيل له اذهب فانتمث المخرج من ذلك.
قال: فإن قيل الذي جاء عليه بالكتاب أنه زور قيل له ابحث التمس المخرج من ذلك، التمس المخرج من ذلك، يعني إما أن يقدح أو يثبت البينة بأن هذا زور، أو يتخلص من الشيء الذي أو يبرأ من الشيء الذي شهد به عليه، أو يبرأ من الشيء الذي شهد به عليه. نعم.
قال: وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وثوار بن عبد الله.
وأول من طلب البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى وثوار بن عبد الله، يعني أن طلب البينة على أن هذا كتاب القاضي وأن هذا خطه وأنه كذا ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى من الفقهاء، وهو غير ابن أبي ليلى المحدث المشهور، لأن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي أحد التابعين، وهو الذي سبق أن مر بنا في حديث كعب بن عجرة أنه قال: لقيني كعب بن عجرة وقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فهديها إلي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ قال: قلوا: اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا أبو الفقيه، وعبد الرحمن أيضا فقيه، لكن المشهور في كتب الفقه عندما يقال ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف في الحديث، يعني في الحديث متكلم فيه، لكنه فقيه مشهور، لكنه فقيه مشهور معروف بالفقه، هذا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. أما أبوه فهو من رجال الكتب الستة، وهو محدث مشهور، وهو من التابعين الذين رووا عن التابعين، وقد روى عن كعب بن عجرة الحديث الذي أشرت إليه. وعندما يأتي ذكر ابن أبي ليلى في كتب الفقه يعنون به محمد ابن عبد الرحمن، يعنون به محمد ابن عبد الرحمن، وعندما يأتي ابن أبي ليلى في كتب الحديث يعنى به عبد الرحمن ابن أبي ليلى اللي هو أبو محمد التابعي. فأول من شهد أو أول من طلب البينة على كتاب القاضي لأن هذا خط فلان وأنها كتاب فلان إلى فلان ابن أبي ليلى وثوار بن عبد الله. أيوة.
قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن مخرم أنه قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو في الكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.
يعني هذا يعني أثر ذكره البخاري رحمه الله عن شيخه ابن نعيم وهو الفضل بن دكين وأتى به بصيغة قال لنا التي تكرر في البخاري والتي سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر قال إن البخاري يستعملها إما لكون الإسناد يعني فيه رجل ليس على شرطه أو لكونه ليس بكونه موقوفا يعني لكونه يعني موقوفا على الصحابي أو من دون الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من هذا القبيل لأنه لا علاقة له بالرفع وإنما هو يعني يتعلق بكتاب قاضي من قاضي وأنه روى بإسناده إلى ذلك الشخص الذي جاء بذلك الكتاب من القاضي إلى القاضي وأنه أجازه يعني اعتبر كتاب القاضي الذي جاء إليه من القاضي الآخر. أيوة.
وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا.
وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية وهي لا يدري ما فيها يعني معناها الإنسان إذا شهد على شيء يعرف المشهود عليه وشه ما يقول والله يشهدوا على اللي في الكتاب هذا وهم يدرون في الكتاب وإنما يقرؤون الكتاب ويشوفون ايش فيه حتى يشهدوا يعني كرهوا أن يشهدوا حتى يعرفوا ما فيه لأنه قد يكون جور والجور لا يشهد عليه والجور لا يشهد عليه ثم شيء غير الجور وهو أن المشهود به غير معلوم المشهود به غير معلوم والشهادة المطلوب منها إثبات ذلك المعلوم إثبات الشيء المعلوم الذي يدون في الوصية فكرهوا الحسن وأبو قلابة الشهادة على وصية حتى يعلم ما فيها وعللوا ذلك لأن قد تكون مشتملة على جور فيكون شاهدا على شيء لا يجوز. نعم.
قال وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تقتلوا بحرب
وكتب رسول الله وكتب النبي إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تدنوا بحرب والحديث سبق مرة في قصة حويصة ومحيصة والرجل الذي وجد قتيلا وجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة وكان أكبر من عبد الرحمن فأراد أن يتكلم فقال له كبر كبر يعني دع الكبير يتكلم يعني الرسول كتب بهذا في هذه القصة أو في هذه المسألة يعني معناها حصول الكتابة واعتبار الكتابة يعني هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. نعم.
قال وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر إن عرفتها تشهد وإن لا تعرفها فلا تشهد.
وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر يعني من وراء الستر يعني كونها من وراء الستر وهو يشهد يعني عليها وعلى يعني يعني قال إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد إذا كان عرفها بأنها فلانة بنت فلان وعنده يقين بأنها هي فليشهد وإلا فلا يشهد. نعم. انتهى الباب. أيوه. يقول لنا البخاري رحمه الله تعالى باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الأحكام وهي من الأحكام المتعلقة في القضاء وهي تشير إلى حالة من حالات القاضي التي يكون فيها مشوش الذهن ومتأثر ويكون بها متأثر وفيه وقد حصل له غضب، فإن كونه يقضي والحالة هذه لا يؤمن من الزلل بتشوش ذهنه بسبب الغضب. وقد أورد البخاري رحمه الله وكذلك الفتية، يعني هل يفتي وهو غضبان، أورد البخاري رحمه الله في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى ابنه وهو بسجستان يعني قاض فيها ألا تقضي أو لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. في هذا كتابة أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه وهو قاض ينصحه ويوصيه بأن لا يقضي في هذه الحال التي هي حالة الغضب. وفي هذا النصح للأولاد، لأن أبا بكر كتب لابنه ينصحه ألا يقضي وهو غضبان، ويستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ذكر الدليل عند الحكم. فإن أبا بكر لما أمر ابنه أو نهى ابنه أن يقضي وهو غضبان بيّن له المستند الذي استند إليه في ذلك، وهو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حيث قال لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. وفي هذا ذكر الدليل مع الحكم، لأنه نهى وبين المستند وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكاتبة والعمل بها، المكاتبة اعتبار المكاتبة والعمل بمقتضى الكتاب أو بمقتضى ما دلت عليه المكاتبة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كتب لابنه كتابا يوصيه بأن لا يقضي وهو غضبان. وفي هذا أنه معناه أن المطلوب منه أن يعمل بما أوصي به عن طريق الكتاب الذي كتب به إليه. ولكن عند الرواية اختلف فيها، يعني هل يروى أو كيف يروى عن طريق الكتابة، فقالوا لا يروي عنه بأن يقول أخبرني، وهو لم يسمع منه وإنما كتب له، وإنما يقول كتب إلي فلان يقول كذا وكذا، كتب إلي فلان يقول كذا وكذا، أو فيما كتب إلي فلان يقول كذا وكذا. فالعمل بمقتضى الكتابة أو المكاتبة يعمل، ولكن كيف يروى؟ يروى بالتنصيص على الكتابة، لا يقول حدثني وأخبرني، وإنما يقول كتب إلي، وإنما كتب إلي فلان يقول كذا وكذا. وموجود في الصحيحين أحاديث عديدة من هذا القبيل الذي فيها ذكر الكتابة والتنصيص على الكتابة، وأن فلان كتب إلى فلان يقول كذا وكذا. وقد مر بنا موضع في البخاري عبر فيه البخاري بقوله كتب إلي محمد بن بشار، قال البخاري رحمه الله كتب إلي محمد بن بشار، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكره البخاري في الرواية بالمكاتبة بأن يقول كتب إلي فلان وشيء محمد بن بشار شيخه، لكنه هذا الحديث وصل إليه عن طريق الشيخ عن طريق المكاتبة ليس عن طريق التحديث والسماع ولكن عن طريق المكاتبة، ولهذا قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار ثم ساق الإسناد، ثم ساق الإسناد منه إلى آخره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وصول العلم إليه من محمد بن بشار عن طريق الكتابة، ولهذا عبر بها. أما أن يوجد في أثناء الأسانيد في الصحيحين ذكر كتابة ومكاتبة فهذا كثير، وهذا منه الذي معنا. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا بالنهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني معاوية لما كتب إلى المغيرة بن شعبة يطلب منه أن يحدثه بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد السلام، في الذكر بعد السلام بعد الصلاة، فكتب إليه يعني وراد، يعني أملى على وراد غلامه يعني كتابا أخبره فيه بما سأل عنه مما سمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجود الأحاديث في الصحيحين وفيها المكاتبة هذه موجودة بكثرة، موجودة بأعداد، لا نقول بكثرة ولكنها بأعداد. والبخاري رحمه الله لم يستعمل التنصيص على المكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في موضع واحد بينه وبين محمد بن بشار، سبق أن مر بنا هذا الموضع في الصحيح. وإذا فالحديث الذي معنا نص في الترجمة من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء في حال الغضب، في حال الغضب لما يخشى منه من تغير من تشوش الإنسان وكونه يحصل منه الخطأ في القضاء بسبب ما حصل له من التشوش بسبب الغضب الذي قد حصل له. والعلماء قاسوا ما كان في معنى الغضب على الغضب، لأن المعنى الذي نهي عنه نهي من أجله عن الحكم في حال الغضب هو التشوش، وأنه عرضة لأن يحصل منه خلل وخطأ في الحكم. فقاس العلماء كل ما كان فيه تشوش البال ومن حزن أو جوع شديد أو حزن بسبب حاجة مصيبة حلت بالإنسان فهو مشوش البال، قاسوا على ذلك على الغضب كل ما في معناه، لأن المعنى معقول، معقول المعنى وهو الحكمة أو السبب أو الجامع الذي يجمع بين ما جاء به الحديث وما يشبهه قدر مشترك الذي هو القياس، القياس الحاق فرعا بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا هو القياس، الحاق فرعا بأصل في حكم من الأحكام بأن عدي حكم الأصل إلى الفرع لوجود شيء يجمع بينهما، يعني لوجود جامع يجمع بين الأصل والفرع في الحكم، يعني من حيث أنهما متماثلان ومتساويان، فإن الأصل هنا هو الغضب وهو الحكم الذي وثبت، والحكم الذي ثبت هو المنع من القضاء في حال الغضب. إذن عندنا أصل وحكم، أصل هو أنه في حال الغضب لا يقضي القاضي، يلحق بذلك ما كان فيه التشويش على الذهن والبال من حزن وشيء شاغل، فيلحق به ما كان مثله في التشويش كحال الحزن، فتلحق تلك الحال في حال الغضب في الحكم الذي هو عدم قضاء القاضي لجامع بينهما وهو التشويش الذي يكون في كل منهما. وإذا فالأصل فالقياس معتبر حيث لا نص، القياس على المنصوص معتبر وهو إلحاق فرع بأصل، الفرع الذي هو مثل الحزن على الأصل الذي هو الغضب في حكم في أن القاضي لا يقضي في حال هذا قياسا على هذا لجامع بينهما وهو تشوش البال في هذا وفي هذا. والقياس له أربعة أركان هي هذه اللي سمع عليها التعريف: أصل وفرع وحكم وجامع الذي هو العلة التي ألحق الفرع فيها بالأصل. هذه أركان القياس الأربعة: أصل مقيس عليه هو الغضب فيما معنا، وفرع مقيس هو الحزن، وحكم ثبت للفرع الذي هو الحزن وهو عدم قضاء القاضي في حال الحزن الحاقا بالأصل الذي هو الغضب. هناك شيء يجمع بين هذا وهذا هو العلة في الحاق الفرع بالأصل الذي هو التشوش، تشوش البال في هذا وفي هذا. فإذا هذا الحديث الذي معنا مما ألحق به العلماء ما كان في معنى الغضب مما فيه التشويش على القاضي، وأنه لا يقضي في حال تلك الأحوال التي فيها التشويش عليه، قياسا على هذا الذي جاء في الحديث وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي القاضي، أن يقضي حكم، والحكم هو الحاكم، الحكم هو الحاكم لأنه يطلق عليه حكم، ويطلق على القاضي، ويطلق على من جعل إليه الحكم في قضية، كما قال الله عز وجل: فينقسم الشقاق بيننا فأعدوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. انتهى الباب في حديث. طيب وقف.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجب، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من؟ حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة وعظها، يعني كما غضب في تلك الموعظة. وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، وأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، والكبير وذا الحاجة. ومحل الشاهد هنا أن الرسول غضب وهو يحدث ويخبر ويفتي، وهو يتعلق بحال الفتوى في حال الغضب. لكن كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فهو في حال غضبه لا يصدر منه إلا ما هو حق، لا يصدر منه إلا ما هو حق، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله عز وجل، فغيره ليس مثله لأنه غير معصوم. وكذلك في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان، كما مر بنا في الحديث الزبير وخصمه الذي كان يخاصمه من الأنصار، وقال: أن كان ابن عمتك، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقضى يعني لأن الزبير يأخذ حقه الذي يستحقه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، سواء قضى أو أفتى لا يلحق به غيره ولا يقاتل به غيره، لا يلحق به غيره ولا يقاتل به غيره لأنه معصوم. وقد نهى الرسول أن يقضي القاضي وهو غضبان، فإذا لا يجوز أن يقضي القاضي وهو غضبان أو وهو مشوش البال، لما يخشى أن يترتب على ذلك من الخطأ في الحكم. وما جاء عن سلم أنه قضى أو أفتى في حال غضبه لا يقاس عليه غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن العصمة حاصلة له صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة، ولكنه جاء هنا من أجل الغضب والفتية في حال الغضب. نعم. لأنه قال القضاء هل يقضي أو يفتي، ما هو في الباب قضاء وفتية. أي نعم، هو جاب من أجل الإفتاء، يعني الأول من يتعلق بالقضاء والثاني يتعلق بالإفتاء. بس الرسول صلى الله عليه وسلم الغضب الذي غضب هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، وقد قضى وهو غضبان وهو معصوم. لا يقصد البخاري بأنه لا يفتي الإنسان وهو غضبان، لكن يعني هذا لأنه يتعلق بفتية في حال غضب، لكنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيره لا يقاس به في حال الغضب، غيره لا يقاس به في حال الغضب، وإنما يصبر حتى يهدأ، يترك الفتوى ويترك القضاء ما دام مشوش وحزين ومندهش، فقد يحصل منه خلل.
قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة طلاقه لزوجته وهي حائض، وأن عمر أبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، لأن الطلاق في حال الحيض لا يجوز، لأنه بدعة، الطلاق في حال الحيض محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها، يعني اعتبر الطلاق الذي في الحيض، فأمره بالمراجعة ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يطلقها فليطلقها وهي حائل أو حامل، تكون إما حائلا أو حاملا، يعني في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. والمقصود منه أن الرسول أفتى في حال غضبه، في حال غضبه. ومن العلماء من قال إن الغضب إذا كان شديدا يكون معه الاختلاط البال والذهن، هذا هو الذي يمنع منه، وإذا كان يسيرا خفيفا فهذا لا يمنع، لكن الاحتياط في أن الإنسان في حال الغضب مطلقا لا يقضي، وإنما يكون ذلك في حال اطمئنانه وعدم تشوشه.
قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يقف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهن كنتي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشكورا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت جند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يزيدوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل قباء أحب إلي أن يعزوا من أهل قباء. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف.
إيش الباب؟ باب؟
قال باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الجنون والسهمة.
باب: من رأى للقاضي أن يقضي بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة. إذا لم يخف الظنون والتهمة بمعنى أنه يحكم بما يعلم بعلمه. وأورد ثم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكان أمرا مشهورا، وكان أمرا مشهورا، وذلك إذا كان أمرا مشهورا، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. المقصود من هذا أن القاضي هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه؟ كلام البخاري رحمه الله يشير إلى أنه إذا لم يخشى ظن ولا تهمة وكان أمرا واضحا فله ذلك، وإذا كان كذلك وخشية الظن والتهمة فإنه لا يقضي، ولكنه يكون شاهدا إذا كان عنده علم، يكون شاهدا، يكون عند قاض، يعني يطلب حالتها إلى قاض آخر، ثم يكون من جملة الشهود الذين يشهدون يعني بما عندهم من العلم، يعني يقضي بعلمه إذا لم يكن هناك محاذير. أما إذا كان يخشى من الظن والتهمة فإنه يعتبر أحد الشهود، يعتبر شاهدا ويتولى القضاء غيره أو يحيلها إلى قاض آخر وهو يدلي بما عنده من الشهادة. وقد استدل البخاري رحمه الله بقصة عتبة، هند بنت عتبة، وقيل إن هذا قضاء بالعلم، وقيل إنها فتية وأنها ليست قضاء، وأن الرسول قال يعني أن لها أن تأخذ، أن لها أن تأخذ، لأن القضاء يكون بين الخصوم، وهذه إنما جاءت وحدها تطلب أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك. قالوا فتكون هذه من قبيل الفتوى وليس من قبيل القضاء. ومنهم من قال إنه من قبيل القضاء، ولكن كون الكلام الذي قالته من جهة أنها كونها زوجة وكونها امرأة أبي سفيان ودعت على أبي سفيان، وأنه قد يكون أبو سفيان أيضا معروف يعني عنده يعني شيء من المسك أو التمسك بالمال، فالرسول أذن لها بذلك، أذن لها بذلك. وقوله بالحديث مسيك يعني مبالغة من المسك، مبالغة من المسك يعني معناه أنه يمسك المال ويقبض عليه، فهي مبالغة من المسك. مسكيك يعني معناه أنه شديد المسك للمال والقبض للمال والاحتفاظ بالمال. فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ، ولكن في حدود ما هو معروف، لا تزيد ولا تأخذ أكثر مما تستحق، وإنما ما يكفيها ولدها بالمعروف. لا أقرأ بعد. كان أمرا مشهورا مثل يعني قضية كون هذه زوجة فلان، يعني كونه يثبت أنها زوجه وكذا، هذا مشهور معروف أن الهند امرأة أبي سفيان، كونها جاءت وقالت إن زوجي أبو سفيان كذا وكذا، طبعا هذا أمر مشهور ما فيه يعني خفاء. وقد يكون أيضا كذلك مسألة يعني كونه مسيك أو كونه كذا، أيضا معروف ومشهور. نعم.
قال: باب الشهادة على القتل المقتول وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن الكفرة، وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيب الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمية وعامر بن عبد وعباد بن منصور يجيبون كتب القضاة بغير مصدر من الشهود. فإن قال الذي جاء عليه في الكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل عن كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله
وسوار
بن عبد الله قال وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن مخلص جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو في الجوزة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تبي صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الست إن عرفتها تشهد وإن لا تعرفها فلا تشهد.
انتهى شهيد بابه.
قال باب الشهادة على الخط المخطوط وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي.
باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. وكتاب القاضي إلى القاضي يعني أن هذه الترجمة معقودة لهذه المكاتبة وللخط المختوم، هل يحتاج إلى أن يشهد عليه وأن يأتي شهود بأن هذا خط فلان وأن هذا الكتاب من فلان وأن هذا خطه وهذا ختمه، أو أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك؟ قال وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، يعني أن المسألة فيها تفصيل، يعني في شيء يجوز ولا يحتاج الأمر فيه إلى شهادة، وفي شيء يكون فيه ريبة ويحتاج الأمر إلى تثبت، فليس الأمر على الجواز بإطلاق وليس على التضييق والمنع بإطلاق، وإنما يكون بالتفصيل حيث يطمئن من الكتاب ومن يحمل الكتاب وأنه جاء بطريقة يطمئن إليها، فعند ذلك لا يحتاج إلى تثبت وإلى تبين. وإذا كان محل ريبة يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى تأمل. فإذا قوله وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه يعني أن المسألة لا يقال فيها بجواز بإطلاق ولا منع بإطلاق، وإنما المسألة تحتاج إلى تفصيل. باب ما يجوز باب
الشهادة على الخط المخطوط.
أيوة. وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه.
وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي.
أيوة. وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي، وأن ذلك يعمل به ويعتبر. فالعمال إذا جاءهم كتاب الحاكم عملوا به، والقاضي إذا جاءه كتاب القاضي عمل بكتاب القاضي واعتبر كتاب القاضي الذي جاء إليه. أيوة بعده.
وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود.
وقال بعض الناس يعني هذا يشير به إلى الحنفية كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. كتاب الحاكم يعني إلى الحاكم وكونه يعني يعمل به إلا في الحدود فإنه لا يجوز. ليش؟
ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه.
ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز. إن كان القتل يعني الكتاب الذي حصل أو كتاب الحاكم يعني يتعلق بقتل خطأ فهو جائز لأنه يتعلق بمال بزعمه، لأن القتل خطأ فيه دية. القتل خطأ فيه دية يعني إذن فيه مال. إذن فيه مال. البخاري رحمه الله يعني يعترض أو ينتقد يعني هذا الكلام أن الحدود كغيرها وأن كتاب الحاكم أو القاضي القاضي يعني معتبر في كل شيء حتى الحدود. وما قاله من استثناء الحدود إلا فيما يتعلق بالقتل الخطأ لأنه مال، قال إن المال أصلا ما ثبت في القتل إلا بعد ما حصل إلا بعد ثبوت القتل. بعدما يحصل الثبوت يأتي المال. المال ما يأتي إلا بعد ثبوت القتل خطأ. قبل أن يثبت خطأ ما في قتل، قتل خطأ ما في مال. إذن المال إنما هو فرع ثبوت القتل. ثم أيضا العمد قد يتحول إلى مال. العمد أو قتل العمد قد يتحول فيه إلى مال بأن يكون أصحاب القتل يرضون بالمال ويتجاوزون عن القصاص ويعفون عن القصاص ولكن يأخذون المال. إذن قضية رجعت المال. إذن هو القتل الخطأ والعمد على حد سواء، كل منهما يتعلق فيه مال. وإذن فلا يستثنى شيء لا الحدود ولا غيرها، كلها يعمل بها، كلها يعمل بها. وما حصل من ما ذكره البخاري عن أبي حنيفة يعني فيه شيء من التناقض، لأنه قال الحدود لا يقبل الكتاب فيها والقتل الخطأ يقبل لأنه مال، والمال يقول إن المال فرع عن القتل أو عن ثبوت القتل. ثم أيضا القتل العمد والخطأ سواء في ذلك، وكل منهما يجوز فيه الكتابة ويعتمد على الكتابة، والقتل العمد أيضا يمكن أن يصير فيه المال حيث يتجاوز أولياء الدم عن القتل اللي هو القصاص ويقبلون الدية، فإنه يرجع إلى المال ويصير مثل القتل الخطأ، فيكون العمد والخطأ في ذلك سواء.
قال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الحدود.
وهذا أيضا يعني هذا الذي قاله أبو حنيفة فيما يتعلق بأنه يستثنى الحدود، قال إن عمر كتب إلى عامله في الحدود وهو خليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أيوة.
وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت.
وكتب عمر بن العزيز في سن كسرت، وهذا أيضا يتعلق بالقصاص. نعم.
وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والحاكم.
وقال إبراهيم أي النخعي إذا كتاب القاضي إلى القاضي جائز، يعني كون القاضي الذي كتب إليه يعمل به إذا عرف الخط والخاتم. إذا عرف خط القاضي وخاتم القاضي عند ذلك جائز أن يعمل به.
قال وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي.
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني الأشياء التي في الكتاب المختوم من القاضي كان الشعبي يجيزها، يعني معناه أنه يعتبر ما جاء في كتاب القاضي ويكتفي بكتاب القاضي ويعمل بما فيه. نعم.
قال ويروى عن
أو يجيز العمل بما فيه. نعم.
ويروى عن ابن عمر نحوه.
نعم.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله
وثمامة بن عبد الله
بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمية وعامر بن عبده وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود.
وهذا أيضا يعني هؤلاء الذين عدهم وسردهم وقال أنه شهدهم اللي هو معاوية بن عبد الكريم الثقفي أنه شهد هؤلاء أنهم يجيزون الكتاب من القاضي بدون محضر، ثم يأتي شهود بأن هذا خطه وأن هذا كتابه، أو يأتون يشهدون بأن هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي أرسله فلان، يكتفون بخط القاضي وبختمه دون محضر من الشهود، يعني يكون الناس يشهدون بأن هذا خطه أو بأنه كتب هذا الكتاب وأنه دفعه لفلان ليدفعه إلى فلان، لا يحتاجون إلى هذا، كل هؤلاء يجيزونه. نعم. وهم قضاة أو غالبهم قضاة. نعم.
قال: فإن قال الذي جاء عليه في الكتاب أنه زور قيل له اذهب فانتمس المخرج من ذلك.
قال: فإن قيل الذي جاء عليه بالكتاب أنه زور قيل له ابحث التمس المخرج من ذلك، التمس المخرج من ذلك، يعني إما أن يقدح أو يثبت البينة بأن هذا زور، أو يتخلص من الشيء الذي أو يبرأ من الشيء الذي شهد به عليه نعم.
قال: وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وثوار بن عبد الله.
وأول من طلب البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى وثوار بن عبد الله، يعني أن طلب البينة على أن هذا كتاب القاضي وأن هذا خطه وأنه كذا ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى من الفقهاء، وهو غير ابن أبي ليلى المحدث المشهور، لأن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي أحد التابعين، وهو الذي سبق أن مر بنا في حديث كعب بن عجرة أنه قال: لقيني كعب بن عجرة وقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فهديها إلي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ قال: قلوا: اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا أبو الفقيه، وعبد الرحمن أيضا فقيه، لكن المشهور في كتب الفقه عندما يقال ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف في الحديث، يعني في الحديث متكلم فيه، لكنه فقيه مشهور، لكنه فقيه مشهور معروف بالفقه، هذا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. أما أبوه فهو من رجال الكتب الستة، وهو محدث مشهور، وهو من التابعين الذين رووا عن التابعين، وقد روى عن كعب بن عجرة الحديث الذي أشرت إليه. وعندما يأتي ذكر ابن أبي ليلى في كتب الفقه يعنون به محمد ابن عبد الرحمن، يعنون به محمد ابن عبد الرحمن، وعندما يأتي ابن أبي ليلى في كتب الحديث يعنى به عبد الرحمن ابن أبي ليلى اللي هو أبو محمد التابعي. فأول من شهد أو أول من طلب البينة على كتاب القاضي لأن هذا خط فلان وأن هذا كتاب فلان إلى فلان ابن أبي ليلى وثوار بن عبد الله. أيوة.
قال: وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن مخرم أنه قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.
يعني هذا يعني أثر ذكره البخاري رحمه الله عن شيخه أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، وأتى به بصيغة قال لنا التي تكرر في البخاري والتي سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر قال إن البخاري يستعملها إما لكون الإسناد يعني فيه رجل ليس على شرطه أو لكونه ليس بكونه موقوفا يعني لكونه يعني موقوفا على الصحابي أو من دون الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من هذا القبيل لأنه لا علاقة له بالرفع وإنما هو يعني يتعلق بكتاب قاضي من قاضي وأنه روى بإسناده إلى ذلك الشخص الذي جاء بذلك الكتاب من القاضي إلى القاضي وأنه أجازه يعني اعتبر كتاب القاضي الذي جاء إليه من القاضي الآخر. أيوة.
وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا.
وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية وهي لا يدري ما فيها يعني معناها الإنسان إذا شهد على شيء يعرف المشهود عليه وشو ما يقول والله يشهدوا على اللي في الكتاب هذا وهم ما يدرون في الكتاب وإنما يقرؤون الكتاب ويشوفون ايش فيه حتى يشهدوا يعني كرهوا أن يشهدوا حتى يعرفوا ما فيه لأنه قد يكون جور والجور لا يشهد عليه والجور لا يشهد عليه ثم شيء غير الجور وهو أن المشهود به غير معلوم المشهود به غير معلوم والشهادة المطلوب منها إثبات ذلك المعلوم إثبات الشيء المعلوم الذي يدون في الوصية فكرهوا الحسن وأبو قلابة الشهادة على وصية حتى يعلم ما فيها وعللوا ذلك لأن قد تكون مشتملة على جور فيكون شاهدا على شيء لا يجوز. نعم.
قال وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تقتلوا بحرب.
وكتب رسول الله وكتب النبي إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تقتلوا بحرب والحديث سبق مرة في قصة حويصة ومحيصة والرجل الذي وجد قتيلا وجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة وكان أكبر من عبد الرحمن فأراد أن يتكلم فقال له كبر كبر يعني دع الكبير يتكلم يعني الرسول كتب بهذا في هذه القصة أو في هذه المسألة يعني معناها حصول الكتابة واعتبار الكتابة يعني هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كتب الى اهل خيبر اما ان تدوا صاحبكم واما ان تؤذنوا بحرب. نعم.
قال وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر ان عرفتها فاشهد وان لا تعرفها فلا تشهد.
وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر يعني من وراء الستر يعني كونها من وراء ستر وهو يشهد يعني عليها وعلى يعني يعني قال إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد إذا كان عرفها بأنها فلانة بنت فلان وعنده يقين بأنها هي فليشهد وإلا فلا يشهد. نعم. شو عليه؟ انتهى الباب؟ أيوه.